أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن المصنف قال أنه في الضمان لا بد من إيجاب وقبول مخصوصين، ومراده من المخصوصين هو أنه لا بد أن يكون ألفاظ الإيجاب والقبول، لا بد أن يكون لفظ الإيجاب والقبول صريحا، فلو كانت الألفاظ ليست بصريحة محتملة إلى غير الضمان فإنه لا يصح الإيجاب بها أو القبول بها، لما تقرر في كتاب البيع أنه لا بد من الإيجاب والقبول في العقد اللازم، ولا بد أن يكون الإيجاب والقبول صريحين على رأي الشهيد الأول. وبناء على ذلك لو استعمل لفظا غير صريح فإنه لا يكون هذا موجبا لماذا؟ لإنشاء عقد الضمان، حيث قال ولو قال الضامن لمن؟ قال الضامن، قال الضامن للمضمون، من؟ للمضمون له، لأن عقد الضمان الإيجاب من طرف الضامن والقبول من طرف المضمون، المضمون له، المضمون عن لا علاقة لنا، لا علاقة لنا به أصلا، وليس هو طرف لا في الإيجاب ولا في القبول. على رأي، على رأي أن هناك رأي آخر يقول لا بد أيضا، بس هنا لو قال من؟ لو قال الضامن للمضمون له، مالك عندي، قال الضامن للمضمون له ماذا؟ مالك، مالك عندي، يعني يريد أن ماذا؟ يقصد أنه هذا الدعوى، يعني يقصد توجيه الضمان بها، يقصد أنه مالك الذي ثابت في ذمة المضمون عن هو عندي الآن، فهو في ذمتي. فلو أراد ذلك هل يقع عقد الضمان أو لا يقع؟ لا يقع عقد الضمان، لأن الآن هذه الألفاظ كلها ستأتي إن شاء الله، كلها الألفاظ ليست بصريحة، احتمال فيها احتمالات أخرى. لو قال مالك عندي، أو قال مالك علي، أو قال ما عليه، يعني ما على المضمون عنه علي أنا الضامن، يقول فليس بصريح. لماذا ليس بصريح؟ يقول المصنف هذه الألفاظ التي ذكرناها تحتمل غير الضمان، إذ مثلا لو قال مالك عندي هو يخاطب ماذا؟ يخاطب المضمون عنه، يخاطب المضمون له، فيريد أن يقول له وأن ماذا وأن لا، ويريد أن يقول له بأن المضمون عنه عنده مال تحت يدي، أستطيع أن ماذا؟ أستطيع أن أؤدي لك هذا الدين، واضح؟ فهو إخبار لا إنشاء، يعني يخبر بأن هناك مال ماذا؟ ثابت، ماذا؟ مال يملكه المضمون عنه تحت يدي، أستطيع أن أنا أعطيك إياه وتوفي ماذا؟ واستوفي الدين، فمالك عندي، واضح المعنى؟ يعني ماله هكذا يكون معناه، أن المضمون عنه عنده مال هو تحت يدي أنا، أستطيع أن أعطيك إياه خلاص وأوفي بك الدين، لا يكون من باب الضمان، يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار، يعني اطمئن لا تخاف، إذا ما أدريك أنا أكون عندي فلوس مال عندي تحت يدي أنا أعطيك إياها إن شاء الله. يقول لجوازي، ليش ليس بصريح؟ لأمكان، لجواز يعني أمكان، لإمكان إرادته، يعني إرادة الضامن، أن للغريم يعني المضمون عنه تحت يده، تحت يد الض، تحت يد ماذا؟ تحت يد الضامن مالا، انا لا انا الضامن، بين قوسين ضامن ولا ما في عقد ضمان، عندي وتحت يدي مال ملك للمضمون عن استطيع ان اعطيك اياه فيكون مالك عندي، واضح التاويل؟ او يقول لا، او مالك عندي احنا نستعملها بعد في المعاملات، في الاستعمارات العرفيه، يعني ماذا؟ يعني لا تخاف فانا قادر على تخليص مالك، ما نستعمل عرفا، شخص يد، شخص سرق مالا من شخص، اقول مالك عندي ان شاء الله، ومالك علي، واضح؟ بأي معنى اريد؟ اريد ان اخبره باني انا قادر على تخليص هذا المال، او انه قادر على تخليصه، او ان عليه السعي، اقول مثلا، اقول له ماذا؟ مالك علي، يعني لا تخاف انا اسعى ان شاء الله في تحصيله، انا اتحمل المسؤوليه في تحصيل المال واساعدك على استخلاصه، خوب، او المساعده ونحو نحو. المهم انه لا يكون صريحا في عقد الضمان وفي انشاء الضمان، فلا يصح انشاء عقد الضمان به. وقيل إن علي ضمان. بعض الفقهاء قالوا أنه كلما وجدت لفظ علي، فمثلا لو قال مالك علي أو ما عليه علي، اللي هو الصيغتين الأخيريتين، ما دام وجد في الكلام لفظ علي فإن لفظ علي ظاهرة في الضمان. لماذا؟ لأن علي معناه ماذا؟ معناه ألتزم. علي مثل اسم فعل بمعنى ألتزم، وإذا كان بمعنى ألتزم فالالتزام بالشيء يكون مؤداه إلى الضمان، لأن ما معنى الضمان؟ الالتزام ماذا؟ الالتزام في ماذا؟ بأداء ماذا؟ بأداء دين الآخرين، الالتزام بمال الآخرين. فحينئذ يكون علي ظاهرة في إنشاء الالتزام، ولا يكون دال على الإخبار أنه علي يعني أنا ماذا أستطيع أن أساعدك، أستطيع أن أصلك عن إخبار، صحيح؟ فعلي ظاهرة في الإنشاء. قال وقيل إن علي ضمان. لماذا؟ قال لاقتضاء علي الالتزام. فعندما يقول علي يعني أنشأ الالتزام، وإنشاء الالتزام معنى آخر عن ماذا؟ عن الضمان. علي مالك يعني أنشأت الالتزام بأن أؤدي مالك، والالتزام بأداء المال كما تقدم في تعريف الضمان هو الضمان. قال ومثله لو قال في ذمتي، لو قال مثلا في ذمتي مالك أو مالك في ذمتي، خب فحينئذ قال الفقهاء بأنه مالك في ذمتي ظاهر في إنشاء عقد الضمان، لأن معناه الالتزام. قال وهو متجه. خب أما ضمانه علي فكاف لانتفاء الاحتمال مع تصريحه بالمال. خب التفت المطلب، هنا قلنا علي، شوف علي لو قال علي، علي مالك أو علي، هذه علي قلنا أنها ظاهرة في إنشاء الالتزام بالضمان، صحيح؟ خب لكن لو قال ضمان، لو جاء بلفظ الضمان، قال ضمان مالك علي أو ضمان مالك في ذمتي، يقول المصنف هذا لا إشكال ولا شبهة أنه هذا من عقد الضمان، ما في احتمال بعد ضمانك، فأعبر بالضمان ضمانك علي. لكن إذا قال ضمانك علي لابد أن يصرح بالمال. ليش لابد أن يصرح بالمال؟ لأنه لو قال ضمانك علي، الضمان بالمعنى العام قد يكون ضمان ماذا؟ مالك، أو قد يكون ضمان نفسك، لأن الضمان لفظ الضمان يطلق بالمعنى العام، يحتمل أنه ضمان على المال أو ضمان على النفس. فحينئذ لكي يكون صريحا في إنشاء الضمان يقول ضمان مالك علي، واضح فكرة؟ لو قال ضمانك علي، ضمان ماذا علي؟ يمكن ضمان إحضاره علي، إحضار النفس، فيكون هذا من باب الكفالة. فبالنتيجة التعبير بالضمان ظاهر بل صريح في ماذا؟ في إنشاء الضمان لو صرح بالمال. يقول أما لو قال هكذا، لو قال ضمانه علي، يقول فكاف، مو بس متجه وفي خلاف، فكاف بلا إشكال. ليش كافي؟ لانتفاء الاحتمال، لأنه قال ضمانه علي، فهو الآن عبر بلفظ الضمان، وإذا عبر بلفظ الضمان فهو ماذا؟ صريح في إنشاء الضمان. لما درسنا في الأصول بأنه التعبير بألفاظ المعاملات صريح ماذا؟ صريح في الدلالة، مثل في باب الأمر والنهي، ما خطب أمرك أن تضرب فلان، صريحة أو صريحة في الأمر؟ صريحة. أنهاك صريحة في النهي. هنا أيضا ضمانك علي أو ضمانه علي، خب يقول بشرط مع تصريحه بالمال لكي تخرج الكفالة، لأن الضمان إذا أطلق ضمان بالمعنى العام فلعله يقصد ضمانه علي، يعني ضمان نفسه علي، فلا بد يقول ضمان مالك علي، واضح؟ ضمان مالك عليه، لكي يكون صريح في الضمان بالمعنى الخاص، واضح الفكرة؟ لو
خوب.
قال فيقبلي، هذا كل نرجع إلى عبارة، يقول والإيجاب ضمنته، والإيجاب يصدر من الإيجاب؟ من الضامن. ارجع لعبارة الإيجاب، والإيجاب ضمنته وتكفلت وتقبلت وشبهه، هذا كل الإيجاب من قبل الضامن. بعدين قال فيقبل المستحق، من هو المستحق؟ وهو المضمون، المضمون له. إذن إنش عقد الضمان طرفاه من؟ الضامن والمضمون له، الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. وقيل يكفي رضاه بالضمان وإن لم يصرح بالقبول. بعض الفقهاء، هنا ثلاثة آراء في المسألة يتعرض إليها المصنف. رأي يقول بأنه لا بد من صدور القبول من طرف المضمون له، فلا بد أن يقول قبلت وشبهه من ألفاظ القبول. قول يقول لا نحتاج إلى أن يصدر لفظ القبول منه، أهم شيء الرضا النفسي، ما دام هو راضي بأن ينتقل دينه من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكفي ذلك في ماذا؟ في عقد الضمان، ولا نحتاج إلى التصريح بقول المضمون له قبلته. واضح الرأي الثاني؟ خب الرأي الثالث حتى قبوله لا نحتاج، لا نحتاج لا إلى القبول ولا إلى الرضا أصلا، يعني حتى الرضا لا نحتاج إليه، فلا نحتاج لا إلى قبول المضمون له ولا إلى رضاه. خب أما نأتي إلى القول المصنف يطرح الدليل مبسط يعني، أما بالنسبة إلى أنه يكتفى برضاه، خب عندما عبرنا يكتفى برضاه هذا الكلام ينحل إلى دعويين، أنه لا نحتاج إلى القبول ونحتاج إلى الرضا، صحيح يكفي رضا، يعني لا نحتاج إلى إنشاء لفظ القبول لكنه نحتاج إلى الرضا، هاتان الدعوتان يعني كلاهما يحتاج إلى دليل، يحتاجان إلى دليل. يقول أما أنه رضاه، هو بدأ بالدعوة الثانية، أما أن رضاه نحتاج إليه، يقول لأنه التفت المطلب المضمون له كان يطالب من؟ المضمون عنه، صحيح؟ أنا كنت أطالب هذا زيد، الآن لكي ينتقل مالي وهو ملكي، لكي ينتقل من ذمة زيد اللي هو المضمون عنه إلى ذمة الضامن يحتاج إلى رضا من؟ يحتاج إلى رضا مالك من؟ مالك الدين، لأنه قد لا أقبل أن يكون هذا هو الذي تنشغل ذمته بأداء مالي إليه، لأنه لا يؤدي المال بسرعة، لأن الناس يختلفون في سهولة ماذا؟ في سهولة الأداء وفي سهولة ماذا؟ الاقتضاء، كما بينا في الجلسة السابقة. وبناء على ذلك لكي تنتقل ملكي من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا بد من رضاي أنا، لماذا؟ لأن الناس يختلفون ماذا؟ في سهولة الأداء. والشاهد على ذلك أنه لو أتاني الضامن ما أعطي فلوس، لا أدينه مبلغ من المال، لكن لو أتى المضمون عنه أعطيه، لا أعطيه، قد أعطيه وأدينه مبلغ من المال، هذا يكشف على أنه مالي قد أجعله في ذمة المضمون عنه ولا أجعله في ذمة الضامن. واضح الفكرة؟ خب هذا بالنسبة إلى أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من رضا. خب هل يعتبر القبول أو لا يعتبر القبول؟ هل يعتبر إنشاء صيغة القبول أو لا؟ نقول غاية ما يلزم كما بينا أنه نحتاج إلى الرضا، أما أنه لا بد أن يكون الرضا مبرز عن طريق الألفاظ لا دليل على ذلك، وإذا شككنا فالأصل هو عدم الحاجة إلى القبول. نشك هل يجب القبول أو لا يجب القبول؟ نقول الأصل عدم الحاجة وعدم شرطية ماذا؟ القبول. خب ولهذا قال وقيل يكفي رضاه في قبال ماذا؟ أنه فيقبل المستحق، لعبارة الشهيد الأول قال فيقبل، نحتاج إلى قبول، قبال هذا القول يكفي رضاه بالضمان وإن لم يصرح بالقبول. لماذا؟ هي لأن بيان أول واحد ما يقرأ المطلب بيان كأنه يفهم أنه ما هو الدليل على عدم الحاجة إلى ماذا؟ إلى القبول، صحيح؟ مع أن هذا الدليل على ماذا؟ على شرطية الرضا. لماذا نحتاج إلى الرضا؟ يقول لأن حقه، حق من؟ حق المضمون له، يتحول من ذمة اللي هي ذمة من؟ ذمة المضمون عنه إلى أخرى وهي ذمة الضامن، والناس يختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء يعني تأدية المال، فلا بد من رضاه، فلا بد من رضا الضامن، لا بد من رضا المضمون، ماذا؟ المضمون له به، بماذا؟ بهذا الانتقال. يقول ولكن هذا دليل على أنه لا نحتاج إلى القبول، انتهى دليل شرطية القبول، دليل عدم الحاجة إلى الرضا، عدم الحاجة إلى القبول، ولكن لا يعتبر القبول للأصل، الأصل هو أنه نشك هل نحتاج إلى القبول أو لا، الأصل هو عدم شرطية القبول. لماذا بعد؟ يقول للأصل لأنه وفاء للدين. قلنا فيما سبق بأن حقيقة الضمان، ما هي حقيقة الضمان؟ الضمان ماذا؟ الالتزام بتأدية الدين. عندما يقول الضامن ضمنت ما في ذمتي المضمون عني، بمعنى ماذا؟ أني ألتزم بأداء الدين. ووفاء الدين هل يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج إلى قبول؟ إلى قبول من؟ إلى قبول صاحب الدين، هل يحتاج أو لا؟ مثلا السيد طالب بمبلغ من المال، جاء الشيخ جعفر ماذا وأراد أن يدفع الدين الذي عليه، هل يحتاج إلى قبوله للسيد أنه الذي له الدين يحتاج إلى قبول؟ لا يحتاج إلى قبول. فكذلك في الضمان، لأن الضمان حقيقته وفاء الدين، وفاء الدين لا نحتاج إلى قبول من؟ إلى قبول صاحب الدين. أيها المصنف الشارح ماذا تقول؟ قال والأقوى الأول، يعني ماذا لا بد من القبول؟ ليش لا بد من القبول؟ يقول هذا في النتيجة الضمان عقد لو معقد. يقول اترك عنك الكلام كله الآن اللي طولته، الضمان من العقود والعقد لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول، ولا بد أن يكون القبول قبول لفظي، فلا بد من مبرز إلى الرضا، وبدون إبراز الرضا لا يتحقق ماذا؟ لا يتحقق العقد، بل لا بد أن يكون الشهيد الثاني يقول لا بد من لفظين صريحين عربيين متطابق كذا، شروط الصيغة. ليش؟ لأن هذا من العقود اللازمة، وعلى مبنى الشهيد الثاني وأكثرهم أن العقود اللازمة لا بد فيها من التلفظ ولا تكفي فيها المعاطات. يقول والأقوى الأول، لأنه لأن الضمان عقد لازم، إذا كان عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي الرضا بل لا بد من مبرز الرضا وهو اللفظ، لفظيين صريحين فلا يكفي ماذا؟ فلا يكفي التأويل أو الاحتمال، متطابقين عربيين. شخص متطابق يشترط التطابق بين الإيجاب والقبول، حيث قال بعتك الدار ما تقول قبلت سيارة، واضح لا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول. فعلى ما اختاره من اشتراطه، من اشتراط ماذا؟ فعلى ما اختاره المصنف من اشتراطه، من اشتراط التلفظ، يعتبر فيه في اللفظ يعني في القبول ما يعتبر في العقود اللازمة، فلا بد من الصراحة، لا بد من اللفظ العربي. يقول وعلى القول الآخر فلا يشترط فورية القبول. شوف هاي العبارة فعلى ما اختاره من اشتراطه، هاي هذا يريد أن يبين المطلب. شوف اقرأ عبارة الشهيد الأول، قال فيقبل المستحق وقيل يكفي رضا، فلا يشترط فورية القبول. هاي فلا يشترط فورية القبول، تفريع على ماذا؟ تفريع على قيل الذي لا يقبله الشهيد الأول، وليس هو رأي للشهيد الأول. ولهذا ماذا عبر الشهيد الثاني؟ قال فعلى ما اختاره الشهيد الأول من اشتراطه، من اشتراط القبول، يعتبر فيه، يعتبر في القبول ما يعتبر في العقود اللازمة، وهو الذي يعتبر الفورية، اللغة العربية، التطابق. وعلى القول الآخر الذي قال يكفي الرضا ودواقين يفرع، فلا يشترط فورية القبول. إذا كان القبول أصلا مشروط، فهل تشترط الفورية للقبول أو يكفي التراخي؟
قم في كلامه هنا، ما حتى تراخي القبول ما
قيمته؟ ما نشترط، معنى عدم الشرط معنى أنه لو أتى به ما يؤدي المطلب.
نقول أنه يكفي رضا فلا يشترط القبول بعد خلاص.
لا فلا يشترط، لا خب فيكفي رضا يعني واضح أنه لا يشترط القبول. الآن تفريع على هالمطلب، يعني وقع النزاع بينهم أنه لو قبل، لو قبل الآن، لو قبل متراخي هل القبول صح أو مصاح؟ ده القبول مقبول أو لا؟ نقول على القولين، إذا قلنا لا مو تحصل حاصل. ليش؟ لأنه إحنا عندنا قولين في المسألة، قول يقول بأنه ماذا؟ بأنه لا نحتاج إلى القبول. ما معنى عدم أو يكفي الرضا؟ ما معنى كفاية الرضا؟ يعني الرضا يقوم مقام التلفظ. خب صاحب هالقول يستطيع أن يدعي بأنه يكفي التلفظ، لكن لو تلفظ لابد أن يأتي بشروط الصيغة، صحيح؟ هو يقول يكفي الرضا، لكن يستطيع أن يدعي ويقول لنا أنا صح أنا أكتفي بالرضا، لكن لو أتى بالقبول لابد من إتيان ماذا؟ الصيغة بشروطها. يقول لا، يقول هذا القول الثاني الذي قال يكفي الرضا لو أراد أن يأتي المكلف بالصيغة أيضا لا يشترط ماذا؟ اجتماع شرائط الصيغة. يعني نفس الرضا يكفي ولو أتى بالصيغة فلا نشترط الفورية، بخلاف ماذا؟ بخلاف من قال، بخلاف من قال أنه نحتاج إلى القبول فلا بد من ماذا؟ فلا بد ولا يكفي الرضا، فلا بد من اجتماع الشروط ومنها الفورية. يقول وعلى القول الآخر فلا يشترط فورية القبول للآصل. يا هو آصل نشك بأنه هل يشترط في القبول الفورية أو لا، فهو يستطيع أن يتمسك بالآصل، أما نحن لا نتمسك بالآصل لما ثبت في باب البيع أنه لا بد من القبول، لا بد في القبول من الفورية. واضح؟ يقول للأصل وحصول الغرض، ما هو الغرض؟ وفاء الدين. وإذا حصل الغرض ما لي علاقة القبول المتراخي أو القبول غير توفي ديني، قبولك متراخي أو لا، واضح وقف الدين. قال وحصول الغرض. قول ثالث وقيل أصلا لا يشترط رضاه. هو يقول أصلا لا يشترط رضاه مطلقا يعني أبدا، فضلا عن أنه مطلقا يقصد أنه في قبال القول الذي يقول نشترط الرضا فقط، وفي قبال القول الآخر يشترط الرضا المقيد بالتلفظ. عندنا أقوال ثلاثة. قول الشهيد الأول يشترط الرضا المستكشف عن طريق ماذا؟ التلفظ، المقيد بالتلفظ، فلا بد من تلفظ كاشف عن الرضا. عندنا قول قيل أنه ماذا؟ أنه نشترط الرضا إن كشف عن التلفظ أو لم ينكشف عن التلفظ. هذا القول يقول أصلا لا يشترط ماذا؟ الرضا مطلقا أبدا، لا الرضا المقيد بالتلفظ ولا الرضا غير المقيد بالتلفظ. الرضا أصلا غير مشروط. عجيب، شلون الرضا غير مشروط مع أن المضمون له قد لا يقبل أن يكون ماله في ذمة من؟ في ذمة الضامن. هذا هناك روايتان في كتاب الضمان راجعها، قصة أن موجود في هذه القصة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه تعهد بأن يضمن مال شخص والرسول الله صلى الله عليه وآله أمضى هذا الضمان، قال ضمانك تام وصحيح، مع أنه لا يوجد فيه رضا من؟ لا يوجد فيه رضا المضمون له. أصلا الرواية لم تشر إلى رضا المضمون له. نعم بلي، فلم يشترط الإمام سلام الله عليه الرسول صلى الله عليه وآله في ضمان أمير المؤمنين رضا من؟ رضا المضمون. لا، هذا رضا المضمون المضمون له. فتمسك بهذه الرواية في إثبات عدم الحاجة إلى ماذا؟ عدم الحاجة إلى اشتراط الرضا. يقول وقيل لا يشترط رضاه مطلقا لما روي من ضمان علي عليه الصلاة والسلام. راجع الحديث الثاني والثالث موجود يعني في كتاب الضمان، ما في أشياء الرواية. قال في دين الميت الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وآله امتنع أن يصلي على الجنازة، وكان الميت ماذا؟ مطالب بدين للآخرين. فجاء أمير المؤمنين وقال أنا ماذا؟ أنا الضامن لهذا الميت. فالإمام فالرسول بعد ذلك صلى عليه، فهذا يكشف على أنه الضمان قد تحقق. يقول الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه لمكان دينه. والرواية لها عدة توجيهات. الرواية مدل على أن عقد الضمان الذي هذه في عقد ضمان أصلا، عقد ضمان صحيح، غاية أن أمير المؤمنين التزم بأن يؤدي الدين، وقطعا أمير المؤمنين سلام الله عليه لخصوصيته بأنه يؤدي الدين. ما قال الرسول أنه الضمان صحيح وقد تحقق عقد الضمان. الرسول كان ما أراد، لم يرد أن يصلي فصلى. هل معنى ذلك أنه عندما جاء أمير المؤمنين وقال أنا ألتزم بدفع الدين وصلى الرسول، هل يلازم ذلك بأنه تحقق عقد ضمان يسمى عقد ضمان صحيح لازما؟ لا، قد يكون لأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أمير المؤمنين قطعا هذا قطعا يؤدي. واضح؟ بلا، ويعلم بأنه ماذا؟ أن المضمون له راضي، لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا؟ هو الذي يؤدي. خب بل على أنه في خصوصية كما سيأتي أنه لو مات المضمون عن ماذا يحصل؟ يأتي إن شاء الله. ولهذا الرواية محل يعني تمسك بها الرواية محل إشكال. خب أنتم ذكرتم لحد الآن المضمون له وذكرتم الضامن.
هنا أنا في
الرواية،
خب ما في لف هنا، فكيف
تمسكوا بالإطلاق؟ في لف، أنا أمير المؤمنين ألتزم، قال ألتزم بماذا؟ ألتزم بماذا؟
أقصد أنه إطلاق، يعني ما في إطلاق أنتم من جهة أنه القبول أو عدم. خب أمير المؤمنين قال أنا
بس إطلاق مقامي يسمى. إطلاق مقامي، عندنا إطلاق لفظي وعندنا إطلاق مقامي. في إطلاق ليش؟ لأنهم صدروا قال الرسول صلى الله عليه وآله لما صلى على الميت، هذا يكشف على أنه قد تحقق عقد الضمان. يعني لما تحقق شيء عقد الضمان، وإلا لما تحقق عقد الضمان
حصل قبول من الطرف الآخر لكن لم يذكر في الرواية.
لا 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 لو كان لذكر، لو قال ماذا؟ لأنه كل ما له مدخلية في ثبوت الحكم لا بد أن يذكر في نقل الرواية، وإذا ما ذكر انكشف ذلك على أنه ماذا؟ أنه الإمام لم هو له الاحتمال موجود في كل شيء موجود. لعله في مثلا الإمام نقل الراوي نقل لنا 12 شرط، لعله في شرط 13 ما نقله.
هذا
هذا الاحتمالات بالية. نعم في مقابلين بلي في
مقابل. القصة يعني الحجم
الحكاية. لا الحكاية إذا كان متضمن لحكم شرعي قالوا بأنه يكون هذا فيها أطلاق كما يدعون يعني الآن في مقام. نقول الرواية على تمامة مو في صدد أصلاً إشارة إلى عقد ضمان من أساس أصلاً ما في دليل على إشارة إلى عقد الضمان. هذا الاحتمالات موجودة كلها لكن كلها ما فيها بالأصول. عندنا أصول عقلائية أصالة عدم القرينة أصالة كذا هي كلها أصول عقلائية تنفي الاحتمال. كل احتمال موجود في كل رواية. كل رواية جنة احتمال سهر راوي احتمال غفل على كل الأصول العقلائية هي فائدتها أصالة عدم الغفلة أصالة عدم السهو أصالة عدم النسيان أصالة 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 100 أصل الجري عشان تعمل بالرواية واضح. احتمال توح النايمين مو متلفتين أصالة عدم الغفلة إن شاء الله موجه. يقول ولا عبرة بالغريم. من هو الغريم؟ المضمون عنه. وش قصر لا عبرة يعني لا نحتاج لا إلى قبوله ولا إلى رضاه. أنت بروح عليك فلوس أنت عليك مال لابد أن تدفعه إلى الشخص الآخر هل بعد نحتاج إلى أنه تقول أرضى بأن يدفع عني مالي المال الذي لفلان؟ لا لا نحتاج إلى ذلك. المهم هو وفاء الدين ووفاء الدين كما تقدم علينا سابقا من الأمور التبرعية التي لا يشترط فيها ماذا رضا من عليه الدين. هذا ذكروا أنه هذا ما تأتي هنا علمنا لأنه ما قال هو نفسه راح تبرع لو هو أمره وقال لو ادفع هنا تحصل المنة. إذا هو شخص بنفسه ذهب ماذا وأدى الدين خب إذا أدى الدين بنفسه لا تتحقق المنة. قل أنت أتلفت مالك بمالك ودفعت عني المال أتلفت يعني بين قوسين وإلا هو حصل ثواب. يقول ولا عبرة بالغريم. واضح وش قصده ولا عبرة بالغريم لا نحتاج إلى رضاه ولا إلى قبوله ولا عبرة. بعض الفقهاء يعني اللي قلت بعض الفقهاء يقبلها يعني بعض الفقهاء متأخرين يقول عقد الضمان أطراف ثلاثة له الضامن والمضمون عنه والمضمون له فلا بد من رضا المضمون من المضمون عنه ولا بد من قبوله اصلا. في بعض الفقهاء المتاخرين يذهب الى هذا القول لا لا عقد في طرفين ما في ما عندنا ايه وروايه تقول لا بد ان يكون العقود طرف الايجاب واحد وطرف القبول واحد ما عندي لا ايه ولا روايه الايجاب الايجاب يكون من طرف الضامن والقبول من طرفين المضمون عنه ومن طرف المضمون له. هالدرس يسال حسن ما اتذكر ذاكر هذا يرى هذا المسلك. يقول ولا عبره بالغريم وهو المضمون عنه لما ذكرناه من ان الضمان وفاء عن الغريم وهو يعني الوفاء غير متوقف على اذنه. يقول نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه واضح. إذا قام الشخص وتبرع وأدى دين الآخرين هل يستطيع أن يطالب بعد ذلك أو لا يستطيع أن يطالب؟ لا يستطيع أن يطالب. نعم لا يرجع الضامن عليه على من؟ على المضمون عنه والغريم مع عدم إذن الغريم في أداء الضمان مع عدم إذنه في الضمان وإن أذن في الأداء. التفت. يقول احنا عندنا مرحلتان مرحلة الضمان والتعهد والالتزام بأداء الدين وعندنا مرحلة أداء الدين. الآن لو جاء مثلا شيخ وقال أنا أتعهد المال الذي في ذمتي مثلا في ذمتي فلان وأدفعه إلى السيد هذا تحمل هي أداء ماذا؟ هذا الالتزام بأداء الدين هذا الضمان مع أن فلان لم يأذن لك في الالتزام لكن بعد اسبوعين انت اردت ان تطلع تؤدي انت تلتزم في تعبت التزمت بانك تؤدي المال بعد اسبوعين اردت ان تدفع ففي مقام الاداء قال لك المضمون ان ادفع المال بسرعه لا تتراخى ادفع خب فاذن لك في دفع المال هل الاذن في الاداء يصحح لك الرجوع عليه او لا يصحح؟ يقول الإذن في الأداء لا يصحح الرجوع الذي يصحح الرجوع الإذن ماذا؟ الإذن في الضمان. ما هي النكتة في ذلك؟ لماذا الإذن في الأداء لا يصحح الرجوع لكن الإذن في الضمان يصحح الرجوع؟ ها نقول لما كان الضمان بدون إذنك ببركة عقد الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة من؟ إلى ذمة الضامن فببركة عقد الضمان صارت ذمة المضمون عنه بريئة بالنسبة إلى المضمون له صحيح؟ بريئة لم بريئة؟ بريئة إذا كان بريئة صار هو طرف ثالث أجنبي عن الدين
فكأنه جاء شخص أجنبي وقال لك أيها الضامن ادفع المال إلى غريمك، لأنه ببركة ماذا؟ الضمان، أنت صرت المطالب لأن تدفع المال إلى المضمون له. فهو بمثابة الأجنبي وطرف ثالث مثل أنا أو جارك أو واحد في السوق، قال لك ادفع المال بسرعة إلى الغريم الذي عليك. هل بمجرد أنه الإذن وبمجرد أنه أذن لك في الدفع وقال لك ادفع، حينئذ هذا يصح لك الرجوع؟ لا يصح الرجوع، لا يصح لك الرجوع. واضح الفكرة؟ كأنه شخص، هكذا تصير القضية بعد الضمان، كأن شخص له دين وهو المضمون له، وشخص عليه الدين وهو الضامن. يأتي المضمون له عن شخص ثالث أجنبي بعد، ما عليه شيء أصلا لأنه برأ ذمته ببركة الضمان، لأن معنى الضمان هو نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة من؟ إلى ذمة الضامن. فحينئذ قال لك إيه أدي، فهذا أجنبي، إذا قال أجنبي بعد ماذا؟ هذا الإذن في الأداء لا أثر له. يقول وإن أذن في الأداء لأنه، لأن من؟ لأنه، لأن يقصد لأن المضمون عنه له الغريم متبرع حينئذ. ليش متبرع؟ لأن شخص أجنبي ما له علاقة أصلا بالدين، فكأن متبرع وشخص أجنبي أذن لمن عليه الدين أن يسدد الدين إلى غريمه. مثلا الشيخ يطالب السيد، أقول ادفع الدين لعليك، أنا أذنت لك في الدفع، تقول ترجع لي؟ خب لا ترجع لي. قال كيف تقول لأنه، كيف تقول متبرع مع أن المضمون عن ذمته مشغولة إلى من؟ إلى المضمون. يقول لا، كانت مشغولة قبل الضمان، بعد الضمان انتقل الضمان من ذمته إلى ذمة من؟ الضامن. قال والضمان، هي بيان إلى دفع إشكال، كيف تقول متبرع؟ قال والضمان هو الناقل للمال من الذمة. قال ولو أذن له في الضمان، يعني لو أذن من؟ لو أذن المضمون عن في الضمان، رجع الضامن عليه، على من؟ على المضمون عنه بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق. كيف؟ الآن الشيخ أحمد قال للشيخ جعفر أذنت لك في تسديد الدين للسيد، فالسيد من؟ فالسيد هو المضمون له، والشيخ هو المضمون عن الشيخ أحمد، وأنت أيها الشيخ جعفر المضمون الضامن، تضامن الضامن غريم. خب فالشيخ أحمد أذن لك، قال تفضل ادفع، أذنت لك في الضمان. خب إذا أذنت له في الضمان، أنت الآن سددت الدين، بعد تسديد الدين لك حق أن ترجع، أم لك حق أن ترجع على الشيخ أحمد؟ قلنا لك حق أن ترجع على الشيخ أحمد، لأن الضمان كان بإذن من؟ بإذن المضمون عن. ترجع بكم؟ خب تارة نفترض بأن الشيخ أحمد مطالب بمئة دينار، أنت عندما السيد سمع بأن ذمتك أنت مشغولة يقول هذا كان جاري شيخ أحمد، شوي جارنا شوي نشدد عليه، لكن أنت شوي بعيد عن بيتنا، أنا أعطني 50 دينار، أسقطك 50، فأنت دفعت من كيسك المبارك كم؟ 50 دينارا. ترجع على الشيخ أحمد بكم؟ هل ترجع بالمئة أو ترجع بالخمسين؟ قالوا ترجع بالخمسين. الضامن لا يرجع إلا بمقدار ما أداه إلى من؟ إلى المضمون عنه. خب ما أداه إن كان مقدار الحق فيرجع بمقدار الحق، إن كان أقل يرجع بالأقل. لو كان أزياد، لو أنت دفعت للسيد، يقول أنا السيد، أنت سيد والرسول الله يعطيك 120، لو دفعت أزياد من الحق ترجع على الشيخ أحمد بكم؟ بالحق من 100، لأن الزائد متبرع فيه، هو أذن لك أن تضمن مقدار الحق، ما أذن لك أن تضمن الزائد، فيكون الزائد أنت متبرع بالأداء إلى من؟ إلى السيد. ولهذا العبارة الجامعة، العبارة الجامعة، ما هو العبارة الجامعة؟ أنه يرجع الضامن على المضمون بأقل الأمرين من الحق ومن الأداء. وضحها بأقل الأمرين. يقول ولو أذن له في الضمان رجع عليه بأقل الأمرين مما أداه الضامن ومن الحق. يقول فإن أدى أزيد من الحق كان متبرعا، كان الضامن متبرعا بالزائد، لأنه لم يتعلق عقد ضمان بالزائد، تعلق بالحق. وإن أدى أقل لم يرجع بغيره، فقط يرجع بمقدار ما أدى، وقد دلت نصوص كثيرة على هذا الكلام. سواء أسقط الزائد، من اللي أسقطه؟ المضمون له، أسقطه عن الضامن بصلح أو ماذا؟ أم إبراء؟ قال كيف يعني؟ قال أبرأت، ماذا أبرأت ذمتك عن نص الدين، خب، أو ماذا صالحتك على نصف الدين بأن تعطيني قلم، خب ما لنا علاقة، ما دام أنت مقدار الحق، مقدار ما أديت من الحق، سواء كان أسقطت الزائد بإبراء أو بصلح أو ما شكل ذلك، لا يجوز لك الرجوع بمقدار أزياد. لا ينحسب. لا نعم، لو أردت أن الآن ستأتي الطريقة، لو أراد المضمون له أن يكرم، أن يكرم الضامن، كيف يفعل؟ يقول له أنت أدي الدين اللي عليك كامل، انتهينا، ننشأ عقد جديد، عقد جديد، أهيبك نصف الدين. أهيبك ماذا بعد ما أقبض المبلغ؟ أهيبك ماذا؟ أهيبك نصف الدين، أو أهيبك بعض الدين، حتى ما يشترط القبض. تستطيع أن تقول ماذا؟ وهبتك نصف الدين، لكن هذا في إشكال عندهم إذا ما قبضته، كما يظهر من الشهيد الثاني، لأنه لو وهبت قبل القبض هذه عبارة عن الإب إبراء في الحقيقة، ليس هو هبة بعد القبض. ولهذا شو العبارة؟ يقول ولو وهبه بعد ما أدى الجميع، لو وهبه ماذا؟ وهبه البعض أو الجميع، فبعدما أدى الضامن جميع المال للمضمون له، قام المضمون له ووهب نصف المال إلى ماذا؟ إلى الضامن. هي معاملة أخرى، واضح؟ ما له علاقة بالمعاملة الأولى. يقول ولو وهبه، يعني ولو وهب مضمون له الضامن بعدما أدى الضامن الجميع، وهبه ماذا؟ وهبه البعض أو الجميع، جاز للمضمون، شوف بس الضمائر، جاز من؟ جاز رجوعه به. ومنه جاز؟ يعني جاز رجوع الضامن بماذا؟ بالحق، بتمام الحق، نعم، على المضمون عنه. يقول ولو أدى عرضا، هذا المطلب جديد، يقول ولو أدى عرضا، عندنا فرق، تارة يؤدي نقدا 100 دينار، تارة يؤدي عرض يعني متاع، يعطيه سيارة يقول خذ هالسيارة أو هالكتاب بأثاء الدين، نقول إنه نفس الشيء بس نقيم العرض هي كم قيمته، فيجب على الضامن أن يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة العرض أو الحق. واضح فكرة؟ نفس الشيء، ولو أدى عرضا رجع الضامن وطالب المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمته، من قيمة العرض ومن الحق، سواء رضي المضمون له به عن الحق من غير عقد أو بصالح. كيف؟ وش قصد من هالعبارة؟ يقولون في باب الدين، إلى 5 باب الدين، في باب الدين الذمة مشغولة، صحيح؟ إذا كانت الذمة مشغولة أنت تدفع لصاحب الدين نقود له عرض متاع، تدفع النقود، تدفع الفلوس، ما تدفع متاع، ولهذا ما له حق الآن. مديون يأتي بكيلو من الطماطات ويقول كيلو الطماطم يسوى 10 دنانير، خذ هذا الصندوق ماذا؟ بمثابة وفاء الدين، له حق صاحب الدين أن يمتنع، يقول أنا تعطيني وسف الطماطم كيلو طماطم أنا أريد ماذا؟ أريد 10 دنانير مالي نقود. فهنا أنت فالشهر الثاني يقول كيف تفرض بأنه أدى عرض مع أنه عليه مفروض أدى بالنقود؟ يقول هاي مسألة، يقول هربا، شو عبارة؟ يقول سواء رضي المضمون له به يعني بالعرض، قال ادفع لي عرض كيلو طماطم، انا احتاج الطماطم عندي عزيمه اليوم ما في مشكله والله، او كيلو برتقال، سواء رضي المضمون له ما هو به بالعرض، ها الساعه خب، قال سواء رضي المضمون له به عن الحق سواء من غير عقد او بصلح. كيف من غير عقد؟ يقول رضيت اجيب الكيلو طماطم على راسنا اجيبه، او يقول لي لا صالحتك ان اخذ منك هذا الكيلو البرتقال على ان ماذا؟ على ان تسقط حقك في التحجير او حقك في السبق او ما شاكله ذلك. نواصل شوي لو تعبتون. قال ويشترط، انا حدنا 38 دقيقه توها بعد شوي، قال ويشترط فيه، ويشترط في الضامن الملاءة يعني الغنى. هنا يتعرض المصنف إلى أن الضامن يشترط فيه الغنى اللي يسموها الملاءة. خب ما معنى الغنى؟ الغنى مثل ما يذكر الغنى الشرعي، يعني أنه عنده مقدار من المال يستطيع أن يوفي الدين زائد عن مؤنته، واضح؟ أن يكون عنده مقدار من الدين يستطيع أن يوفي، مقدار من المال يستطيع أن يوفي الدين ماذا؟ أن يوفي الدين زائد عن مؤنته. خب هذا الملاء شرط في صحة الضمان أو شرط في لزوم الضمان؟ خب إذا قلنا شرط في صحة الضمان بمعنى أنه لو كان الضامن فقير أصل العقد الضمان باطل، صحيح؟ لو قلنا شرط في اللزوم يعني صحيح، لكنه يثبت الخيار لمن؟ يثبت صحيح أنه صحيح لكنه ليس بلازم متزلزل، فيثبت الخيار للمضمون له، واضح؟ يظهر من الشهيد الأول وكذلك يظهر من الشهيد الثاني يعني كما هو شرح المطلب ومن الفقهاء بأن هذا شرط ماذا؟ شرط في اللزوم لا شرط في الصحة، يعني عقد الضمان صحيح ويثبت الخيار للمضمون. لا، كيف يثبت الخيار؟ قال ماذا؟ أفك عقد الضمان، بالتالي ترجع الذمة إلى من؟ للمضمون عنها. قال ويشترط في الضامن الملاءة. كيف الملاءة؟ بأن يكون مالكا لما يوفي به الحق المضموم فاضلا عن المستثنيات، مستثنيات المؤنة يعني، يعني لو مستثنيات المؤنة والذي بحثت في كتاب الدين عنده مثلا أموال يستطيع أن يشتري بها، هي مستثنيات المؤنة كلها نشوف بعد بعد استثناء المؤنة إذ كان عنده مقدار يوفي الدين نقول أنه غني. واضح؟ يقول بأن يكون مالكا لما يوفيه به الحق المضمون فاضلا عن من المستثنيات في وفاء، هي في وفاء الدين متعلق ماذا؟ أن يكون مالكا، بأن يكون مالكا لما يوفي به الحق في وفاء الدين. واضح؟ كلها فاضلا عن المستثنيات، هذه كلها جملة معترضة. يقول لا، أو أن المستحق يعلم بإحساره، يعني المستحق وهو المضمون له أقدم على إنشاء عقد الضمان حال كونه عالما بأن الضامن فقير. يقول أنت رضيت حينئذ، ماذا رضيت بذلك؟ فحينئذ فبها ونعمات. يقول أو علم المستحق وهو المضمون له بإعساره، يعني بإعسار الضامن حين الضمان. يقول فلو لم يعلم به، يعني لو لم يعلم بالإعسار حتى ضمن من الفقير تخير المضمون له في الفاسق. يعني هذا شرط في ماذا؟ شرط في اللزوم لا شرط في الصحة. يقول وإنما تعتبر الملاء في الابتداء للاستدامة، يعني هذا شرط في أصل العقد، فلو أنشأنا العقد ووقع العقد حال كون الضامن غني ثم عرض عليه الفقر، هل بعروض الفقر يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ لا يثبت الخيار. هذا شرط ماذا؟ شرط في أصل تحقق العقد، لا شرط ماذا؟ حدوث وقاء، لأن العقد عقد الضمان وقع في محله، وقع صحيحا، فلا دليل على انقلابه إلى أن يكون إلى البطلان. مثل لو واحد عقد على عاقل، هي مسألة كل شروط، لو شخص عقد مع عاقل ثم استجن العقل بعد أسبوع أو بعد سنة، هل ينقلب العقد إلى ماذا؟ إلى من لازم إلى 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 متزلزل؟ لا ينقلب. هاي شروط ابتدائية. يعني يقول وإنما تعتبر الملاءة في الابتداء للاستدامة، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له، يعني لم يكن للمضمون له الفاسق لتحقق الشرط حالة الضمان، فوقع العقد صحيحا. وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا يتعذر الاستيفاء منه بوجه آخر. كيف؟ يقول هل ذكرنا في الإحسار لو كان الشخص غني وكان ماذا؟ وكان يستطيع أن يؤدي، لكن بعد أسبوعين هرب فتعذر ماذا؟ تعذر الأداء. تعذر الأداء مو من جهة تجدد الإحسار، من جهة ماذا؟ من جهة أمر آخر، كما لو سجن، كما لو حبس، كما لو هرب. واضح؟ كما لو مثلا مات، فحينئذ هل يؤدي ذلك إلى بطلان عقد الضمان أو لا يؤدي بطلان عقد الضمان؟ لا يؤدي إلى بطلان عقد الضمان. نعم لو مات يجب على الورثة أن يخرجون ماذا من تركته لأن عليه دين. يقول وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا لا يقدح تعذر الاستيفاء، يعني تعذر الاستيفاء لا من جهة الإعسار بل من جهات أخرى، من جهة أنه صار مجنون، حبس، سجن، هرب. خب فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر. قال ويجوز الضمان حالا ومؤجلا. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.